انتم
تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور، يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور، أحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فتور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدر البدور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور، ما كان صخابة وما كان سبابة ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ولا صفق من أجله مأجور. اللهم صل على سيدنا محمد كامل النور. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مشت أمامه الحراس وما دقت من أجله الأجراس ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا، صلى عليك الله يا علم الهدى. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مرحبا بكم أحبتي. في بداية الأمر أعلن الشعار، فالدنيا لا محالة فائتة، والمصير إما إلى جنة وإما إلى نار. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. شعار حلقاتنا التي دائما نقدمه في كفاية ذنوب، اسمع ووحد الله لعل الله يتوب على من أراد أن يتوب. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنا أقدم لنفسي خيرا. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، أو في المهالك هالك اللهم نجنا وإياكم من كربها وهولها. أما بعد أحبتي، موضوعنا اليوم تحت عنوان تابوت تحمله الملائكة. نسقط هذه القصة على واقعنا المعاصر، تابوت تحمله الملائكة. إنه منظر عجيب غريب، لكننا من خلال هذه القصة نرى يا ترى من فينا يتحدث ولا يطبق، من فينا إذا ابتلي بما أراد الله جل وعلا أن يختبره فيه يسقط. صدقني هذه القصة تفضح الجميع إلا من رحم ربي. هذه القصة التي أتحدث عنها اليوم تفضح الجميع إلا من رحم ربي. نرى كثيرا في الأمة الآن من مخالفات، ولا نقول إن الناس جميعا قد هلكوا، لأنه من قال إن الناس جميعا قد هلكوا فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، يهو أشدهم هلاكا يهو سبب في هلاكهم، فلا أقول بذلك، فالأمة فيها الخير. ولكن إن أكثر الناس يسقطون إذا طبقنا هذه القصة والواقع الذي نقرأه من كتاب الله. لماذا تقول واقع مع أنه خبر من الأخبار؟ إن الآيات تدلل على ذلك، لأن الله جل وعلا إذا أسمعنا شيئا من كلامه كأننا نراه رأي عين. كأن الله جل وعلا إذا أخبر النبي بشيء يقول له يا رسول الله إنما نسمعك إياه كأنك تراه. نسمع الآيات ونوحد الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. اسمع كده ونفهم المعنى، ومش عاوزين نقع تحت هذه الآية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اسمع يا حبيبي، الأمة منتظرة إيه؟ الأمة منتظرة مصحف تحمله الملائكة وتطير به في السماء ثم تقدمه إلينا كما فعل بنو إسرائيل. إحنا مش في حاجة للكلام ده، نحن نحتاج إلى الله ولا نستغني عنه سبحانه، فهو ربنا هو خالقنا. لكن الأمة الآن أتم الله لها النعمة وأكمل لها الدين، والحمد لله المصحف والقرآن والسنة من بين أيدينا، ولله ضر من قال بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشاي يطويني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع في يدي. امشي على منهج النبي محمد، اسمع الآيات وتدبر. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الله، اسمع بقى وشوف كده المعنى. ألم ترى يا رسول الله، ألم ترى، المفروض اللي احنا بنسمعه بلغتنا احنا وإخبارنا لبعضنا البعض نقول لأي حد لما نيجي نكلمه نقول له ايه؟ ما سمعتش؟ ما خدتش بالك؟ طب أخبرك؟ لكن ألم ترى كأنه يقول له يعني أنت شفت أو ما شفتش الكلام ده، هو ده كأن الله جل وعلا يقول للنبي محمد إنما نخبرك به استماعا، إنما نخبرك به أو ما تسمعه كأنك تراه رأي عين، لأن المخبر بذلك هو الله، فمجرد الاستماع كأنك تراه. ألم ترى يا رسول الله؟ وطبعا لأن الله هو اللي بيخبر، أنا فعلا بقول لكم أسقط واقع الكتاب على واقعنا المعاصر، واقع الكتاب والسنة، لأن ما فيش أشد واقعية من الكتاب والسنة. هو ده الواقع، هو ده الأصل، هو ده الخبر الأكيد اليقين. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ إذن سيدنا موسى ما كانش موجود. موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مات سيدنا موسى ومات سيدنا هارون، والخبر ده بيجي للنبي محمد عشان الناس تطبق، عشان الناس تعتبر، عشان الناس تفهم المسألة مش كلامه بس. والله قصة عجيبة بتفضح الجميع إلا من رحم ربي الله. وهذه الآيات في سورة البقرة، ألم ترى يا رسول الله إلى الملأ، ولما تيجي كلمة الملأ بصفة مطلقة بهذا الشكل يبقى أشراف القوم، يعني مجموعة من الناس، يعني اللي هم بيستشاروا في المسألة، أو تقدم أشراف القوم إلى نبي من أنبيائهم. ومش عاوزين نحدد اسم النبي لأن ما فيش فيه حاجة تؤكد اسم النبي الذي ذهب إليه أشراف القوم. فاسمع الآيات، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طب انت معاكم نبي، ليه طلبوا الملك؟ لأنهم عارفين إن النبوة يعني هي مرجع للحق، أن النبوة مرجع للحق، فمش عاوزين يعرضوها، لأن اللي يبقى نبي ويبقى ملك في نفس الوقت ممكن يتعرض لكراهية الشعب، لأن ده أصل طبيعي جدا. اللي بيمسك عمل عام أكتر الناس ممكن تحب وممكن تكره، وينقسم الناس عليه. أي واحد بيمسك عمل عام لازم تنقسم الناس عليه، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وعصم، كله كده. ولذلك قليل جدا ما تجد النبي ملك، إلا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقدر تقول عليك الملك ولا أمير المؤمنين، ولا تقول عليه إيه؟ إنه كان يحقق ما في الإمارة بحق الله في الناس، وكان يحقق ما في الملك بحق الله في الناس، وكان يحقق ما في الرئاسة والزعامة بحق الله في الناس. فإنك تجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله يتحقق في القول والعمل. فأنت تحتار توصف النبي بإيه؟ ما تصلي عليه. اسمع الآيات كده، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. استنوا، انتم مستعجلين ليه؟ طب هم كانوا عاوزين يقاتلوا ليه؟ لأن بعد موت سيدنا موسى وسيدنا هارون الجماعة من بني إسرائيل غار عليهم عدوهم بعد أن ضعفت شوقتهم، لأنهم تركوا الكتاب، لأنهم حرفوا التوراة، لأنهم أضاعوا الحق، لأنهم كرهوا الحق وأمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف. صدقني القصة دي لما نسقطها على واقعنا النهاردة هتجد أن في كثير من الصفات وقعت في الأمة، إلا من رحم الله. في أمر بالمنكر ألا ترى الآن أن كثيرا من الناس ينهرون من يطلق لحيته سنة النبي محمد؟ في حد يقدر يقول إن سنة النبي دي مش معروف؟ معروف. أليس بالمعروف أن نطلق اللحية سنة واستنانا برسول الله؟ لا أتحدث في سنة بوجوب أو بغيرها، إنما أقول أليس هذا الذي يتشبه برسول الله هو في أمر من المعروف؟ نعم، فلماذا ينهى عن ذلك؟ ولماذا يمنعه أبوه؟ ولماذا تخاف أمه؟ ولماذا ينهاه الناس ويقولون له امشي جنب الحيط واحلق لحيتك؟ أليس هذا بأمر بمنكر ونهي عن معروف؟ نعم، إنه واقع مرير. أن انتظر تابوت كما انتظرته بنو إسرائيل، سبحان الله، عندنا من السكينة وعندنا من الرحمة وعندنا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أعلى وأغلى. لكن تعالوا بصوا شوف، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ما هو نبي وعارف صفتهم، وعارف إن إحنا بتوع كلامه بس، عارف إن إحنا بنقول لك يلا عشان نطلع نقاتل في سبيل الله، ده إحنا ما هنيجي ندخل في الاختبار سيسقط الجميع إلا من رحم الله العزيز الغفار. ألم أقل لك قصة عجيبة؟ اسمع وشوف ماذا قال له النبي. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ردوا قالوا إيه كما جاء في القرآن، اسمع آيات الله. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. رد يقنع اللي قدامهم، مع أنهم لم يقولوا في هذا الأمر ولما لا نقاتل. طب إحنا مش هنقاتل ليه؟ في سبيل الله، ولما لا نقاتل، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن هم قالوا إن إحنا هنخرج في سبيل الله، بس سببوا الخروج في سبيل الله بأمر آخر، إن هم انطردوا من الديار، لأن العدو لما نزل عليهم بضعفهم وبتحريفهم للتوراة وإضاعتهم إياها وببعدهم عن منهج الله بدأ يأخذ الآثار اللي تذكرهم حتى بالله، فاختفى التابوت ورفعوا الآثار التي تذكرهم بنبيهم سيدنا موسى وأخوه هارون، فأخذ التابوت وفيه بعض الآثار وفيه كما قيل عصا سيدنا موسى وفيه التوراة الأصلية الصحيحة وفيه صحف سيدنا. المهم لما فرطوا ضيعوا، غار عليهم عدوهم فسامهم سوء العذاب، مسك عليهم ملك اسمه جالوت. جالوت كان ظالم، فبدأ يقتل الرجال ففروا وخرجوا من الديار وسبوا النساء واستباحوا أعراضهن، والأولاد فرقوا بينهم وبين الآباء، ولذلك لما جم يقولهم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، عطف الأبناء على الديار كأنهم أخذوهم من الأبناء، سابوا الأبناء تحت إمرة جالوت وطردوا من البلاد، فهم عاوزين يرجعوا لغرض الديار والأبناء، بس جابوا في الأول وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. يا أخوانا يلي عاوزين تروحوا تحرروا الأقصى هتقتلهم؟ نعم، ليه لأ وإحنا مظلومين في بلادنا؟ ليه لأ وإحنا كلنا معاصي وعاوزين نروح الجنة؟ ليه لأ وإحنا نفسنا بقى في الأموال والحاجات، سيبونا من الفقر اللي إحنا فيه، ليه بقى؟ عمالين يسببوا أسباب، يا ترى الصدق عند مين؟ ولذلك النبي الذي يحدثهم فطن للمسألة، كأننا نعلم من خلال كلام الله ومن خلال رد النبي عليهم أنه لا يجب على الملك أو الرؤساء أو الحكام أو الأمراء أن يأخذوا قرارا بعاطفة الجماهير. فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ما تاخدوهاش كده، هل أنتم واقفين على أرض صلبة؟ عقيدتكم أخبارها إيه؟ قلوبكم أخبارها إيه؟ صلاتكم أخبارها إيه؟ زكاتكم أخبارها إيه؟ أنت تعاملاتك مع زوجتك إيه؟ تعاملاتك أنت يا أختي اللي عمالة تعيطي وتصرخي وتستغيثي وإسلاماه وقدساه، معاملتك إيه مع زوجك؟ مع أم زوجك؟ مع أخته؟ مع اللي حواليك؟ مع صلة الرحم؟ معاملتنا إيه مع بعض في المجالس؟ المجلس مليان غيبة ونميمة واتهام للناس وتعد على الحرمات وتجسس، تعاملتنا إيه مع بعضنا البعض؟ ليس معنى ذلك إن إحنا نترك المقدسات تهان ولا تدنس، لكن مش عاوز مع أول اختبار نسقط. المسألة مش عاطفة على الفاضي، أنا أسأل نفسي هل هنجح في هذا الاختبار؟ ده إحنا لسه ما نقول القصة تجدونها عجيبة. أنا بسأل نفسي الأول، أنا عارف إن في واحد دلوقتي بيقول لي اسأل نفسك أنت صلاتك أخبارها إيه؟ وصيامك أخباره إيه؟ صح، عندك حق، اسألني عن حياتي، عن كلامي، عن تطبيقي. كل واحد ما يقولش بمجرد أن يرد بكلمات، فكم من الناس يجمعون من الحكمة، وكم من الناس عندهم من القرآن، وكم من الناس عندهم من الأحاديث. وأسأل الله أن يسترنا جميعا يا رب. لكن عند التطبيق يسقطون. أنا كنت في مسجد من المساجد، ومسجد كان معروف أن الناس بتتجمع فيه لأن كان لنا خطب ثابتة من حوالي كم سنة، 17 سنة تقريبا، وكان في يوم من الأيام تقريبا، لأن المسافة بعيدة شوي، وكان حصل مذبحة في فلسطين، فصعدت المنبر في يوم جمعة وبدأت أحدث الناس تحت عنوان من يحمل اللواء، وتكلمت عمن حمل اللواء من أيام رسول الله وأعطاه لمن، ثم ناديت الناس قائلا من يحمل اللواء في هذا اليوم، وقلت قصيدة في الآخر اللي ختمت بيها الحلقة الماضية. هقول لك إيه اللي حصل عشان تعرف إن الكلام غير التطبيق. قدامي مجموعة من حوالي 5000، والمسجد مليء وحواليه الناس كتير، وأنا عمال أقول على المنبر متأثر، فعلا دموعي بتنزل واللي قدامي دموعه نازلة، والكل بيتمنى يجاهد في سبيل الله. بس عايزك تركز في الموقف، عمال أقولي بقى عربد كما شئت يا فلان ويا فلان كما عربد نتنياهو، ما كانش هو المسكي يعني. فما عاد في الأمة من عمر ستخشاه، ما ضر لو تحتسي في الصبح قهوتنا على الأريكة في كبر عهدناه، ما ضر لو تسرق الأنفاس من رئتي أو تستبي حلما في الليل أحياه، ما ضر لو تؤد الأشعار إن نطقت أو تجلد البحر لو يفضي بنجواه، لا تخش من سيفنا فالسيف قد صدأت أمصاله فانزوى والغمد واراه، ما عاد كالأمس مزهوا بطلعته فآثر الغمد والتذكار سلواه، أما الجواد الذي كنت تحسبه نجم السباق إذا المضمار ناداه، قد ترك الميدان منهزما وعاد منسحبا والعجز أعياه، لا تخف من أمتي فأمتي قد هرمت والشيب في رأسها قد خط مجراه، حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ وضرعها جف مذ ماتت خلاياه، حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ وضرعها جف مذ ماتت خلاياه، عربد كما شئت يا هذا نتنياهو، فما عاد في الأمة من عمر ستخشاه، فأمتي تعشق الشجب وتهواه، إن عم خطب فالكل ألسنة للشجب يا صاحبي والكل أفواه، يا مسلمون هذا زمان الليل فاصطبروا فالصبح من رحم الظلماء مسراه، يا قدس لا تقنطي لا تقلقي فالحق منتصر وصاحب الحق ليس يرده الله، جيش به عتاد وعدة والقائد إما شارون أو باراك أو نتنياهو، وجيش به الإيمان والتقوى كتاب وسنة والقائد محمد والناصر الله. أنا أقول ذلك في المسجد متأثر جدا، انطلق المسجد بلا إله إلا الله، تخيل 5000 واحد بينطقون بالتوحيد. أنا قلت ده رجالة مية مية، وطبعا أحسب أن منهم رجالة إن شاء الله. لكن مجرد ما في واحد في الآخر سرع، حصل له صرع من البكاء والحزن، وراح صارخ: أنا لقيت نص المسجد اللي قدام فوق النص الأولاني، ولقيت واحد قاعد جنبي على المنبر. قلت له: أنت رايح فين؟ أنت رايح فين؟ انزل، ما تخافش، ده واحد مسروع، انزل يا عم، انزل يا عم. ونفس المشهد ده حدث لأستاذ الدعوة في هذا العصر، مش هسمي اسمه ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، في مسجد العزيز بالله. وشفت الصوت والصورة، مشهد عجيب. تصور الوحيد اللي كان ثابت هو، عمال يحدث الناس ويعلمهم، وفجأة كفر عربية ضرب بره، الله أكبر، والكل اتقلب على بعضه. السوفيت دخل. السوفيت ايه يا ابني انت؟ هو في العزيز بالله هنا؟ معقولة هيكون وصل لحد هنا؟ سبحان الله. فامسكهم بقى، وبخ الجميع، وبدأ يعلم، وبدأ يربي، ولهم التربية مش كده، احنا عاوزين ما ناخدش الأمور بعاطفة، ما ناخدش الأمور من غير تأصيل، ما ناخدش الأمور من غير عقيدة، ما ناخدش الأمور ونطلع ونجري وبعدين مع أول ابتلاء واختبار الكل يفر. وين الحرب؟ وين الحرب مع أول قنبلة؟ وين القطر؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ولذلك النبي قال لهم: قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا؟ لا، ده احنا رجال قوي، ده احنا رجال، طب شفناش واحنا بنقول أذكار الصباح والمساء؟ طب التطبيق العملي، أختك لها ميراث هتاكله؟ التطبيق العملي، بنتك لما تيجي تعمل لها الفرح هتطلعها على المقطورة والمسرح وبحبك يا مش عارف يا ايه؟ الله يكرمك، صلى الله العفو والعافية. الاختبار صعب، الموسيقى والمزيكا والكلام ده هتدخلها في الأعراس وتبقى أنت راجل ممكن تقول قال الله قال الرسول، وفجأة سبحانك رب. ليه إحنا بنزعل من النصيحة؟ ليه إحنا بنزعل من قال الله قال الرسول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اختبار صعب والله، ما حد يقدر يتحمله إلا الناس المحترمة. أنا جلست في عرس ابنة داعية من دعاة الإسلام، في المرة دي بقى هذكر اسمه، فضيلة الشيخ محمد حسان، ربنا يحفظه ويحفظ أهله. وأنا في قلب العرس، شوف تخيل بقى أنه يقدمني أنا من ضمن ظهور وورود وبستان كله رياحين، وأحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله، ثم يأتي بشيء لا طعم له ولا رائحة، ثم يقدم الحديث. وبعد ما انتهيت من الحديث نظرت إلى أستاذي مداعبا إياه وقلت له: أستاذنا الحبيب، إياك والموسيقى، بمنتهى الأدب ومصورة، تنظر إليه يقول حاضر، ولا للمخالفات حاضر، سبحانك رب. أنا أداعبه حتى يبتسم، أخذ النصيحة بالجد، علمني إن أنا أسمع للنصيحة حتى وإن كان من يقولها يقصد منها دعابة، إنها جد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى تنفع المؤمنين. فاسمع رحمن الله وإياك، قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ مش هنخطب بالعاطفة. قالوا: وما لنا، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال لهم: طيب، الله كتب عليكم القتال، اسمع الآيات: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم. إذن التولي هنا لأن الله جل وعلا عقب بقوله والله عليم بالظالمين. التولي ظلم، الفرار ظلم. مش أنت اللي كنت بتقول يلا نطلع نحرر؟ طب أنا بقول لك أهو، بقول لك أهو، بعض الناس جم في يوم وكنا في محاضرة بين المغرب والعشاء والمسجد مليء وبدأت الرسائل تجيني الأقصى القدس يا علماء لما لا تتحدثون؟ مين قال لك ان احنا ما نتكلمش؟ ومين قال لك ان احنا ما بنأسسش؟ صلاح الدين الأيوبي وضع منبر أستاذه نور الدين بعد 20 سنة. اللي كان صانع هذا المنبر تقريبا بعد 20 سنة تقريبا، اللي كان صانع هذا المنبر نور الدين، نور الدين محمود، لكنه ربه وصنع المنبر وقال لهم في يوم من الأيام هيدخل الأقصى. فنأصل يا أخواننا في عقيدة، في دين، في أصول، في سنة النبي، في احترام للأديان أو للدين أقصد، في احترام للدين، في احترام للسنة. بعض الناس يقول لك يا المسافة بعيدة، احنا عاوزين بقى نخلص. يا أخي تخلص إزاي؟ مش هتخلص وانت على باطل، مش هتخلص وانت مش مخلص. لازم نأصل، لازم نبني، لازم أنا أحس إن قلبي قوي، لازم أحس إن ابني ده هيتربى صح. يمكن أنا على خطأ، أبدأ أتعلم وأبدأ أقوي وأبدأ أحط المنبر في بيتي وأقول له يا ابني في يوم من الأيام هتطلع عليه في مسجد الأقصى. نور الدين محمود بعد 20 سنة وكان بيدعو الله جل وعلا وهو يقاتل في معارك، لما بدأ الأمور تزداد عليه في معركة من المعارك كان بيقول إيه؟ سجد لله جل وعلا متواضعا وكان ينادي رب العزة أن يفرج عنه وأن ينصره، والجنود بره هو عمال ساجد وامتنع عن الطعام إلا بما يحفظ له الحياة، ويقول من أنا؟ من أنا؟ يقولون نور الدين، بل أنا كلب من الكلاب. سبحان الله، وبدأ يتزلل إلى الله جل وعلا بأنا نور الدين، رب انصرنا. وهو كان يقوم الليل ويصوم النهار وفي التطبيق العملي أحسبه على كل خير إن شاء الله، فيتأتيه بشرى من أحد جنوده فيقول له أبشر يا نور الدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إزاي؟ قال يبشرك بالنصر. ففرح، قال له طب اديني دليل. قال له كنت تدعو ليلة أمس وتسجد بين يدي الله وقد جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني بأنك تدعو الله جل وعلا. قال له والله هي كويس جدا البشرة دي والدليل ده صح، لكن ألا يوجد دليل هو سر من الأسرار؟ قال نعم، كنت تقول من أنا؟ إنني مجرد كلب من الكلاب إن لم أتك الله جل وعلا. فعلم أن النصر آت وانتصر. ثم بدأت المعارك وربى صلاح الدين وأعد، لا، حط خطة وبدأ يطبق وبدأ يؤصل، مش مجرد أشياء وعواطف ثم نجد التأصيل، لا شيء. اسمع يا حبيبي الغالي، شوف القصة بقى كما جاء في كتاب الله جل وعلا، لأن احنا دايما عارفين ان في طابور خامس موجود في الأمة بيصبت العزائم، يقول لك ياه ازاي عاوزين نغير بين يوم وليلة. يا حبيبي نعم، احنا عاوزين نغير بين يوم وليلة، كلنا عاوزين كده، بس اذا تم التغيير على باطل كل البناء ده هينهار، انما لو مشينا على طريق الله سينصرنا العزيز الغفار. فاحنا مش عاوزين شغل بقى المصبطين وشغل الناس اللي بيخزلوا أهل العلم، احنا عاوزين نؤصل ونبني ونعلم زي ما علم نور الدين محمود وربى واحد لبعد 20 سنة، إن شاء الله يكون بعد 50 سنة، بس يكون في قلبك وفي نفسك إن لو جاء الجهاد في اللحظة هذه كنت من أهل الصلاح والفلاح. احنا عاوزين ملك نقاتل في سبيل الله، هنبعث لكم ملك، بس مش من عندنا بقى، النبي قال لهم مش بطريقتهم هم، ابعث لنا ملكا. هو قال لهم مش أنا اللي هبعت. شوف الآيات بتقولي بقى،
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال لهم نبيهم إن الله،
اتكلموا انتوا بطريقتكم البشرية، افصلوا قال الله وقال رسوله عن الواقع،
ابعث لنا ملكا. قال لهم لا. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ركز بس في الألفاظ، الناس بتفهم على حسب هواها وأمورها المادية المحسوسة الملموسة فحسب، أما العقائد أما الأمر الغيبي اللي أمر به الله، لأن أي حاجة أخبرنا بها الملك وإن كانت غيب يجب أن تكون في قلب الموحد صاحب العقيدة السليمة أنها حقيقة كأنه يراها رأي عين. يعني ربنا بيقول فيه جنة وبيقول فيه نار سبحانه العزيز الغفار. لازم تيجي الأمور على قلبك كمؤمن موحد، أنت يا أخي وأنت يا أختي يا أبي ويا أمي، أي حاجة يخبر بها الله كأننا نراها رأي عين، كأن احنا مسكنها وحسنها ولمسنها، هي دية العقيدة. من هنا يأتي النصر. اسمع الآيات.
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا.
سبحان الله، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. مقاييس البشر وموازنهم، مقاييس البشر وموازنهم. وقال لهم نبيهم، يا افهموا يا بني إسرائيل، وبكل احترام وأدب أقول لك افهم يا مسلم يا موحد يا متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، أعتذر والله حين أنطق اسم رسول الله هكذا، لكنني أردت أن أقربه من قلوب العباد. يا متبع لنبينا محمد، أقول لك الميزان مش هو كده أبدا. وقال لهم نبيهم، انت زمانك دلوقتي بتقول يا عليهم، ده نبي اللي بيتكلم، أمال حبيبك النبي راح فين؟ ما عندك النبي محمد. بيقول لك في البخاري ومسلم والإمام أحمد والنسائي ابن ماجة وغيرهم من أهل السنن وأصحاب السنن، الأحاديث موجودة وكلام النبي موجود، كل يوم بنسمعه وصوتنا بيرتفع على رسول الله، نقول له قال رسول الله في الحديث الصحيح، يقول لك اقنعني.
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا.
قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. اسمع لفظ النبي وهو بيقول لهم
إن الله قد بعث لكم، لكم مش عليكم، يعني ربنا اختار لكم ملك لأجلكم لمصلحتكم. إن أمر الله دائما إذا جاء ففيه مصلحة الخلق. ما هي أصل الآيات يا أخوانا ما بتعديش كده، إن الله قد بعث لكم مش عليكم، يعني فيه فايدة، يعني فيه الخير، يعني فيه الصلاح، يعني فيه السكينة، يعني فيه القوة، يعني فيه العزة، وربنا بعت لنا النبي محمد. إذا كان هذا الأمر لنبي من الأنبياء لا نعرف اسمه وكلهم أحباء لقلوبنا وعلى رؤوسنا، فما ظننا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم ملكا، طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا، علينا حولوها، هو بيقول لهم بعث لكم، لكم أنتم لمصلحتكم، فراحوا قلبينها بميزان البشر، انت يا فلان يا ابن فلان انت اللي تمسك علينا، انت مش فاكر انت كنت ايه يا اخي، ربنا من عليه لانه مميز عندك، لانه مميز عنك عند الله، يعني عالم من العلماء، يفتح الله له القلوب. نطلع في المنتديات والمجالس نحاول نعرقل دعوته، انظر الى حاله وحالك، لماذا انت هكذا ولماذا هو هكذا؟ تقول لي يعني ايه ممكن ربنا يستدرج العبد؟ نعم،
لكننا عندنا أحاديث تؤكد أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى إن الله قد أحب فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. شوف أنت بتمشي ورق قديه، وشوف هو بيفتتح له الأبواب قديه. حب يا أخي، وما قصدش حب الحشاشين، إنما حب المخلصين، حب المخلصين. ما كم من واحد سفيه مفرط مضيع ولا يحب أهل الصلاح، فليس معنى ذلك إن دول محسوبين في البغضاء والكراهية لا عند الله، لا، ده دول يلا خلاص الحمد لله، ده يعتبر بغضهم حب. فلو أحبوه لأضروه، إلا إذا كان هو إنسان محترم فتح الله له حتى هذه القلوب. فاسمع رحمني الله وإياك، بعض الناس إذا أسقطنا عليهم الواقع في هذا الزمان تجدهم فعلا بيقع عليهم هذه الكلمات، يقول لك فلان ابن فلان ده عامل لي فيها مدير، أيوة يا أخي مدير، وناجح في مكانه، وراجل محترم ومحبوب. خليك أنت في مكانك غل، خلي قلبك الحاقد ده، لو كان المدير ده طبعا على الصلاح وراجل ماشي في خير، إذا راجل ماشي في خير يبقى لازم نحسبه على الخير، لازم نشجعه، لازم ندعو له. خلي بالك بقى فلان ابن فلان ده عاد بيطلع مش عارف في القنوات، يا أخي مش كل اللي بيطلع في القنوات، ما هو فيه ناس طالعة في القنوات وبتحارب الحق وتبغضه وتدعو إلى باطل، بل إنني أرى والله البعض منهم في بعض القنوات بيقول كلام شرك. أي والله، ولا فيه جمال ولا فيه بناية، بل هدد وقبح. لكننا نقول مش كل اللي بيتفتح له الأبواب، نقول ربنا يعافينا وإياك، لكن إذا كان المنبر محترم فنقول ربنا يوفق الجميع، وندعو الله جل وعلا أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. اسمع لما بدأوا يحطوا ميزان البشر قالوا إيه؟ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هو عنده فلوس؟ ابن مين ده عشان يطلع إمام ده؟ ابن واحد من عباد الله. ابن مين ده عشان يبقى له الكلام ده كله؟ لأنه دعا الله، لكن ماشي في طريق الله. فقال لهم بقى تعالوا، قال إن الله اصطفاه عليكم، اسمع الآية، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يعني ربنا أعطاه من العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء. ولذلك واحد من الناس اللي بيبقى في مكانة معينة وعلم معين ودعوة معينة كالعلماء الأفاضل الأجلاء، هو حد يفكر نحن نتكلم عن نفسنا، ابعدنا عن المسألة دي خالص. فنحن نحاول جاهدين أن يسمح الله لنا سبحانه جل في علاه أن نمسح العفارة والتراب من تحت أقدام العلماء الأكابر، والأمة فيها إن شاء الله. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. كأن الله جل وعلا حين اختار طالوت الشاب الفقير، خلي بالك، وأعطاه الله بسطة في العلم والجسم، لسان حال طالوت ينطلق إلى الناس قائلا أيا من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى لما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. من بيوحد الله؟ لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. يعني والله العظيم إحنا في نعمة يا أخوانا، واللي يكرهها يعمى. أخويا المصور وأحبائي اللي في الكنترول والناس اللي في المونتاج ومدير ومساعد المدير وغيرهم، ناس الأفاضل، والله إحنا في نعمة. أنا أختي اتصلت بي تبكي تقول لي عاوزة أعمل حاجة للإسلام. أنت يا مشايخ مجرد ما بتقول لا إله إلا الله والناس تكررها شوف كم مليون بيحط لك حسنات. قلت لها فكرتيني أن أحتسب الأمر لله، فكرتيني أن أحتسب لله، لو احتسبناه الحسنات كتير قوي. وخلي بالكم المسألة فيها اختبار صعب، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، ليس عن قلة خبرة ولا عن عجز سبحانه، إنما اختار هذا الشاب الضعيف الشاب الفقير ليصبح ملك عليهم، وأعطاه الله بسطة في العلم والجسم. فيش فلوس في الحالة اللي زي دي، لكنه كان صاحب علم وجسم. قالوا طب احنا عاوزين بقى نشوف دليل، ده نبي بيخبركم وقال لكم الله اللي باعت. قال لهم تعالوا نشوف الدليل. الدليل بتاعهم ايه؟ قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. إيه حكاية التابوت؟ قصة عجيبة. تابوت تحمله الملائكة، هتبص أنت في جو السماء تشوف تابوت جاي. إيه قصة التابوت ده؟ هنعرفها لكن بعد الفصل.
كفاية
رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها.
كفاية
فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، اشتد بلاؤه. اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
انتصف الليل وما المظلمات يمطر.
ايها الاحبه الكرام اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام، السلام عليكم. احبتي تعالوا نشوف بعد القصه العجيبه الغريبه التي حدثت لبني اسرائيل. وخلي بالك ان بني اسرائيل لما بيفتكروا الايام دهيت بعد ما ربنا نصرهم وقتل داود جالوت عاشوا في رغد من العيش، اتدلعوا في الفترة دي قوي، ولذلك هم يعتبروا أفضل الأيام لهم الأيام دي. فاسمع بقى شوف قصة التابوت. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الله، اسمع القصة العجيبة بقى. طلعوا في الصحراء وانتظروا التابوت. إيه حكايته؟ التابوت قيل أنه التابوت الذي ألقي فيه سيدنا موسى وهو طفل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طب لما قال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، ما سألوش إيه التابوت ليه؟ تؤكد هذه الآيات إن هم كانوا عارفين التابوت وكانوا متلهفين لرؤياه والحصول عليه، وتؤكد أن التابوت اختفى من عندهم بسبب معاصيه. وقيل في بعض الروايات أن جه ملك من الملوك الطغاة وظلمهم وأخذ التابوت بسبب ضعفهم وبعدهم عن قال الله وقال رسوله سبحان الله. فلما أعطاهم آية وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، أول ما هيجي لكم هتحسوا بالهدوء، هتحسوا بالراحة. أقسم بربي التابوت وما فيه ليس ككتاب الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فين السكينة؟ إنه أعظم معجزة جاءت على وجه الأرض. ومع ذلك آية التابوت، أصل الناس للأسف الحاجة المحسوسة بتعمل هلع عند الناس أو بتحرك المشاعر. يا سيدي بلاش حكاية الهلع دي، خاصة لما يكون الناس عقيدة سليمة يحصل لهم إيه؟ راحة نفسية، ويحصل لهم سكينة، ويبدأوا يتصرفوا تصرفات صح. زي ما الناس بتروح عند الحرم، الكعبة شيء ملموس كلنا بيصلي تجاهها. أول ما نروح هناك، في أول ناس ما تدخل هناك في الحرم تبدأ تقول يا ترى ربنا قال لي إيه والنبي محمد قال لي إيه، ويطبقوا ما قال الله قال رسوله، ويحسوا بسكينة ويحسوا براحة. وفيه ناس تاني أول ما يروحهم يعملوا مخالفات ويبدأوا يمسحوا في الكعبة من جميع أركانها من غير المواضع التي حددها النبي محمد، ويبدأوا يقولوا حاجات عجيبة وشركيات غريبة. وفي ناس أول ما يروحوا برضو يزوروا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم فيحبط عملهم، وينادون ثم يصيحون ويتمسحون بالأحجار حول بيت النبي المختار. مش بقول لكم الاختبار صعب؟ وقال لهم نبيهم، اسمع الآيات، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لا إله إلا أنت يا رب. وجه التابوت وهم منتظرين في الصحراء. تخيل يا حبيبي، خرجت أنت في الصحراء عشان يشوفوا آية ملك طالوت، ما هم بيصدقوش كده إلا بأمر مادي. اجتمع الآلاف المؤلفة ومن بينهم النبي الذي أخبرهم بذلك، وبدأوا ينتظرون التابوت في لهفة وشوق. اللي هيجي لهم بالسكينة، وقيل أن في التابوت عصا سيدنا موسى والتوراة وصحف وغيرها من هذه الأشياء كما جاء في بعض الآثار ومنها ما هو صحيح. لكن أصل المسألة أن التابوت فعلا جاء بالسكينة والملائكة تحمله. نعم. طب إيه حكاية أن يأتيكم التابوت؟ أسند الإتيان للتابوت لأن الناس وهي بتبص في السماء مش هتشوف الملائكة بصفتها كده على طول سبحان الله، لكن هيشوفوا التابوت جاي حواليه نور، هيشوفوا حواليه نور، فكأن التابوت يسير بمفرده. أن يأتيكم التابوت، بس خلي بالكم فيه سكينة من ربكم، هتحس براحة شديدة جدا. وبعدين هتلاقوا في قلب التابوت ده الله أكبر، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. خلي بالكم مش ماشي لوحده، تحمله الملائكة. والكلام ده في آية لمن يؤمن. فلما جه التابوت ونزل قدامهم حسوا بالراحة وحسوا بالسكينة واستبشروا، قالوا بس احنا أقرينا ان هو الملك. قالوا خلاص نجمع الجند بقى عشان نجاهد، خلاص نجاهد. قالوا نعم. اسمع الآيات، جهزوا الجيش. فلما فصل تابوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. اسمع، قال لهم انت اتجمعتم قلوبكم فيها سكينة. ليه؟ عشان احنا كنا في رمضان بنصوم ونعبد والآيات نزلت على قلوبنا. الله، جمال عجيب، احنا كده بقى خلاص أقوياء لدرجة ان احنا نخش نقطع الكل ونروح على اسمع بس الاختبار. ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ياه، طب صوموا رمضان، إن الله مبتليكم بنهر، صوم رمضان هتغتاب، بيحصل، اطلع بره مش عاوزينك معانا، هتنم اطلع بره مش عاوزينك معانا،
يا مولانا بقول لك ايه، لم كله مع بعضه، غيبه ايه ونميمه ايه يا حبيبي؟ الايات عندنا واضحه، وسنه الله في نصر احبائه موجوده. لازم تاسس، لازم تحترم سنه النبي، لازم تمشي على عقيده سليمه. ان الله مبتليكم في نهر، انت اللي قاعد دلوقتي وانا برضو بعد ما اخرج المجلس اللي هقعد فيه هبدا اقطع في الناس لمجرد ان اختلفت معاهم في شيء؟ دور في نفسك، ان كان مقصدك الله فهو يعلم، ان كان مقصدك غير ذلك ستحاسب. ان الله مبتليكم في نهر، مش انت اللي هتحرر الاقصى، مش انت اللي هتشيل الدنس من على المقدسات. ان الله مبتليكم بنهر، هتقول قال الله قال رسوله، مش هتطبق. ان الله مبتليكم بنهر، حالك ايه يا حبيبي؟ حالك ايه يا اللي بتدخن السجائر؟ انت مش قادر تسيبها من اجل الله. ان الله مبتليكم بنهر. اتصل بي اخ امبارح بعت لي رساله، اعمل حاجه اسمها السبوع؟ قلت له حاجه اسمها عقيقه. قال لي بس زوجتي مصممه على السبوع. فقلت له ما عاد السنه اكثر من العاده، فاحنا نعملها عقيقه، واعمل ما حولها اي حاجه تانية بقى وعد الامور. راح بعت لي رساله تانية قال لي بس زوجتي قالت لازم رحت بعت له رساله من حرفين او من جملتين، قال رسول الله وقالت زوجتك فاختر ما شئت قولا. راح بعت لي جزاك الله خيرا، زوجتي لما قراتها يعني سبحان الله. فاسمع رحمني الله واياك، ان الله مبتليكم بنهر. عطشم، بل احتاجوا الى الماء كطعام، لانهم منع يعني سبحان الله مروا على امر وابتلاء شديد. لما عدوا على نهر الاردن، النهر اللي ابتلوا فيه، النبي قال لهم او الملك قال لهم، طالوت قال لهم، وما كانش نبي، طالوت قال لهم ان الله مبتليكم بنهر، يعني ربنا هو اللي هيخليكم تختبروا في هذا الاختبار، فمين هينجح؟ وعدوا على الميه بعد ما عطشوا، قال لهم اللي هيشرب منه مش مني هيرجع، ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. انا عارف ان الميه حلوه، وبعد العطش الشديد ده محتاجين نبل رقنا عشان ما نموتش، وده فقه وده علم، ما هي بسطه في العلم ان احنا ما نهلكش الناس، ان مش يبقى الدنيا برد وواحد حصل له نوع من انواع الجنابه وفي قلب الصحراء وهو مريض، لازم تستحم، لازم تشطر يا ابن الحلال، ممكن يهلك. الا من اغترف غرفه بيده. وقال لك كمان من الحكمة إن الواحد لما يخش في الاختبار أصعب من إنه يتكلم وهو بعيد. واحد يقول لك أنا والله عمري ما أقع فيما وقع فيه فلان من الفاحشة، عمري ما أقع فيما وقع فيه فلان من السرقة. نقول له بس لما تبتلى وتختبر وتخش في الاختبار أصعب، ولذلك لما تدق المية وتمنع تاني أصعب. إلا من اغترف غرفة بيده. فاسمع رحمني الله وإياك، الوقت قد سحب بساطه من تحت الأقدام، ولكن القصة ما زال لها بقية، ونختبر أنفسنا ونشوف الحكاية أخبارها إيه. يا ترى مين اللي بقي بعد ما استلموا التابوت ونزل في هدوء على الأرض؟ يا ترى من 80,000 كانوا طالعين يجاهدوا مع طالوت، مين اللي بقي؟ وكيف قتل جالوت؟ اسمعوا أحبتي، المسألة تحتاج إلى تصفية قلب وإحكام الكتاب والسنة في أمورنا. وفي ختام الأمر لا يجب أبدا أن أنسى واجبا علي، ألا وهو أن أهنئ أخ لي، يعني طبعا حبيب لنا، تزوج رجب مسلم، الإضاءة طبعا ربنا يبارك فيه، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ده واجب. وواجب آخر من منطلق الحب في الله وطاعة لأمر رسول الله، أرسل رسالة من قلبي إلى أستاذ يتعامل بحكمة، وأعرف كيف يتعامل مع الناس، وأعتقد أنه صاحب خير ورحمة، الأستاذ محمود حسان، ولا أزكيه على الله، والله حسيبه ونحسبه كذلك، عافاك الله وشفاك. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الأمر طهور ولا بأس طهور، وأسأل الله أن يعافيك ويشفيك. أحبك في الله وأحبكم جميعا في الله، أعلنها كما أمرني رسول الله، كفاية ذنوب. السلام عليكم ورحمة الله.
لوجه الله بننصحكم، كفاية ذنوب.